الرجيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر المصطفين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على اتحال في التنبيه الأول في أن نتيجة الانسداد هل هي حجية خصوص الظن بالواقع، يعني الظن في علم الفقه، أو مقتضاها حجية الظن بالطريق يعني في علم الأصول كما مر بنا، أو حجية الظن في كليهما في كل من علم الفقه وعلم الأصول. هذا الوجه. القول الثالث، القول الرابع، حجية الظن في كل العلوم التي ترتبط بالاستنباط، الرجال، اللغة، الحديث، الدراية، ولما جرى. ذهب إلى هذا القول الأول، القول الأول له حجية الظن في خصوص الفقه، علم الفقه، يعني في خصوص الظن بالواقع. ذهب إلى هذا القول الأول شريف العلماء المازندراني، له أستاذ الشيخ الأنصاري، وهو من تلاميذ صاحب الرياض من علماء كربلاء، ومدفون في كربلاء. أيام الحوزة كانت رونق شديد في كربلاء بجانب النجف. على أي حال، والقول الثاني أنه خصوص اعتبار الظن بالطريق، يعني الظن في علم الأصول، يعني الظن بالظن، أو خلينا نجرى الظن بالطريق، الظن بالظن. ذهب إليه الشيخ أسد الله التستري، اللي هو كان من تلاميذ الشيخ جعفر كاشف الغطاء، هو تلاميذ صاحب الرياض وصهر الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وتسنم المرجعية على إتحال في الكاظمية، كان مقيما في الكاظمية آنذاك. ربما 5 أو 6 من كبار فحول العلماء في الكاظمية المشرفة، وكانت تدور حولهم بعد الأعلمية، يعني ليس فقط فحول بل تدور وتحوم حولهم العالمية، بينهم وبين علماء كربلاء وعلماء النجف. سبحان الله، ذاك الأوان كان أسود من العلماء في النجف وفي كربلاء وفي الكاظمية 5 أو 6، نفس زمان سيد عبد الله الشبار والشيخ أسد الله التستري والمقدس العرجي وغيرهم، الفحام. على كل، هكذا كان رونق الحوزة العلمية، قوي جدا 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 قوي أيما كان. فذهب إلى القول الثاني الشيخ أسد الله التستري، صاحب كتاب كشف القناع عن حجية وجه الإجماع، أحد كتبه. وذهب إلى هذا القول أيضا صاحب الفصول، وذهب إلى القول هذا أيضا الشيخ محمد تقي المحقق صهر كاشف الغطاء، عديل الشيخ أسد الله التستري أيضا، وأخو صاحب الفصول. جوقات كانت على كل فإذا القول الأول شريف العلماء المازندراني، القول الثاني هؤلاء. القول الثالث أكثر القائلين بالانسداد ذهبوا إليه أكثر. القول الرابع شلون؟ القول الرابع عدة جملة ممن ذهب إلى الانسداد قالوا به. قول الرابع. قول الثالث حجية الظن المطلق الانسدادي في كل من علم الفقه وعلم الأصول. القول الرابع لا، حجية الظن المطلق في كل العلوم التي تتدخل في الاستنباط. على أي حال، وجه القول، أما صاحب الكفاية طبعا يذهب إلى القول الثالث بل يظهر عنده حتى الرابع وإن لم يذكر الرابع هو، بس لكن من نمط استدلال صاحب الكفاية يظهر منه الميل حتى إلى الرابع. وعمدة الوجه الذي ذكره صاحب الكفاية أو غيره من الأعلام للقول الثالث أو الرابع أن من يتبنى كفاية الظن بالواقع لا محالة يستلزم ذلك اكتفاؤه بالظن بالطريق وبالظن في علم الأصول، لأن الظن في علم الأصول في تعيين الطرق يستلزم الظن في الفقه. الظن في علم الأصول يعني شلون؟ الظن بالطريق يعني ظننت أنت أن الشهرة حجة، قام لديك ظن دلائل ظنية على أن الشهرة حجة أو على أن الخبر القوي حجة، دائرة من نمط الخبر الواحد حجة، فبالتالي قيام خبر الواحد على وجوب السورة يستلزم الظن بالحكم الفقهي. فكأنما استدلال الكثير على القول الثالث أو الرابع أن الظن بأحد العلوم الدخيلة في الاستنباط، رجال افترض لغة حديث افترض سيرة أي ما كان، الاعتماد على الظن في تلك العلوم يستلزم، أو الظن في علم الأصول بعد كذلك يستلزم الظن بالحكم الشرعي الفقهي في علم الفقه. إذا ظننت أن أنت مثلا الفقاه من القول اللغوي، الفقاه كل ماء شعير نشى، ظهرت الفقاعات الكروية الغازية على سطحه، هذا معنى الفقاع. ولو لم تعلم ظننت، حينئذ يصبح لديك ظن في تحديد الفقاع الحرام الذي حرمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرمه بالتالي أئمة أهل البيت في مدرسة أهل البيت دون باقي المسلمين، والذي قال فيه الإمام الباقر لو وليت الناس لجلدت شاربه وقتلت بائعه كالخمر، لو البيرة يعني نفسه. زين، من كلام اللغوي يلتفت الإنسان إلى أن هذا الماء الشعير الذي يقال ماء الشعير إسلامي أو ما أدري كذا، يلتفت الإنسان أنه هذا ما يتصبه في الكاس هي على الطريقة الإسلامية مثلا كاتبين عليه، من تصبه في الكاس تشوف الفقاعات الكروية موجودة عليه، إلى ساعة ما تغادرة وما يحدث تحصل له غاز، هو بنفسه نش، فهذا نفسه بيرة ما يختلف عن البيرة إلا سبق ونسبة الكحول فيه. المهم، فمن الظن بقول اللغوي يظن الإنسان بماذا؟ بالحكم الفقهي بالحرمة. أو من الظن افترض ب رواية واردة، رواية زرارة الواردة في نجاسة الخمر، طريق زرارة افترض فيها أحد الرواة، نظن بوثاقته، ليس لدينا علم أي ظن من الظنون. يستلزم الظن بذلك الطريق، يستلزم ماذا؟ الظن بذلك الطريق، يعني بأن ذلك الطريق مثلا قائم على ذلك الخبر. فالظن الرجالي يستلزم الظن بخبر قائم على نجاسة الخمر، فبالتالي نظن بنجاسة الخمر. هذا الظن في الرجال، الظن في اللغة مر بنا، الظن في علم الأصول كذلك، نظن أن الشهرة حجة في دلائل وقرائن دالة على أن الشهرة حجة، فبالتالي الشهرة قائمة أيضا على ماذا؟ على جملة من الأحكام الآن المعاصرين لا يتبنونها. المشهور قائلين بجملة من الأحكام كثيرة، المعاصرين الآن يخالفونها. فإذا كان لدينا ظن بحجية الشهرة كما ذهب إلى ذلك صاحب الرياض، التزم بها بقوة، وذهب إلى ذلك أيضا صاحب الجواهر والتزم بها بقوة، يعني يتعامل مع الشهرة كتعامل مع الخبر تماما، يعني السبب في درجته بحث آخر، لكن هكذا. فالشهرة عند الانسدادي دليل من مصادق الظن المطلق الانسدادي الشهرة. أي صاحب المستمسك هكذا يتبنى، يعني تقريبا مشي انسدادي. فعلى أي حال الظن في علم الأصول أيضا يستلزم الظن بالحكم الفقهي، الظن بالحديث مثلا بأن هذه نسخة كتاب علي بن جعفر، هذه نسخة أمتن أصح من نسخة أخرى كذا، طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر أمتن من طريق مثلا المجلسي أو ما شابه ذلك. فالظن في علم الحديث أيضا يستلزم حينئذ في صلاة الجمعة حكم من الأحكام، أي أو في الأشعثيات بعد هذا رواية ثابتة على حكم من أحكام صلاة الجمعة إلى متى وقتها أو ما شابه ذلك. فبالتالي الظن في علم الحديث أيضا يستلزم الظن بحكم فقهي. فنلاحظ أن الظن القائم في أحد العلوم الممهدة للاستنباط ينجر إلى الظن بحكم فقهي. فاستدلال القائلين بالقول الثالث أو الرابع يقولون: أيها القائل بالقول الأول، لازم قولك بحجية الظن بالواقع، يعني بالحكم الفقهي، بحجية الظن في علم الفقه، لازم قولك أن توسع الظن في أي علم من العلوم الممهدة للاستنباط، لأنها تستلزم الظن في علم الفقه تلقائيا. ولو هي النكتة، ولو لم نفرض انسداد في علم الأصول في علم اللغة، أو لو لم نفرض انسداد في علم الرجال، ولو لم نفرض انسداد في علم الحديث، ولو لم نفرض انسداد في علم السيرة، ولو كانت تلك العلوم فيها انفتاح، مع ذلك نعتمد على كل ظن في تلك العلوم. بأي دليل؟ باعتبار تستلزم الظن المطلق في الفقه. هذا بحث مهم، إن حتى لو بنينا على أن تلك العلوم ليس البحث العلمي فيها منسد، فيها انفتاح، لكن بناء على حجية الظن المطلق في علم الفقه يستلزم الاعتماد على مطلق الظنون الظن المطلق في تلك العلوم، لأنها تستلزم الظن في علم الفقه. هذا عمدة استدلال أحد الوجوه التي استدل بها صاحب الكفاية، والآخرون الكثيرون القائلون بالقول الثالث أو الرابع. بالقول الرابع جي. الآن أي الأدلة أمتنع أو صحيح نؤجله إلى ما بعد استعراض كل الأقوال. أصحاب القول الأول ماذا يستدلون؟ مثل شريف العلماء المازندراني. شريف العلماء المازندراني يستدل بأن الانسداد في علم الفقه، الانسداد في علم الفقه، بقية العلوم ما فيها انسداد، فحيث ليس فيها انسداد لا يصح التعويل على مطلق الظن في تلك العلوم التي ليس فيها انسداد ولا مصور، بل نقتصر على الظن في علم الفقه بالواقع، لا سيما وأن دليل الانسداد يؤخذ بالقدر المتيقن في النتيجة، يؤخذ فيه بالقدر المتيقن في النتيجة، القدر المتيقن في علم الفقه، المقدمات أجريناه في علم الفقه لا في العلوم الأخرى. هذا محصل استدلال القول الأول اللي هو الاقتصار على الظن بالواقع، يعني في علم الفقه، علم الواقع يعني الحكم الفقهي. قبل لا نواصل بقية الأقوال والاستدلال، جملة معترضة وجيزة أذكرها لتشرح الاصطلاحات. لماذا يسمى الحكم الفقهي الظن بالواقع يعني الظن بالحكم الفقهي؟ لماذا يسمى الحكم الفقهي حكم الواقع؟ وفي الأصول الطريق، الظن بالطريق مثلا، يعني ظن بالمسألة في علم الأصول، لماذا يسمى هكذا؟ لأنه ليس هنا المقصود واقع يعني مقابل ظاهر فقط، لا، المقصود أنه الحكم الفقهي منصب على نفس العمل الخارجي، صلاة، صوم، زكاة، على العمل الخارجي، وهو بالحظ يعني أيضا يعني بالتالي في واقع هذه الأفعال في أبواب الفقه ما هو حكمها. إذا طبيعة علم الفقه حكمه مرتب مقرر على الواقع، واقع العمل، وهو حكم بالحظ يعني يبتغى فيه واقع الحكم على واقع العمل. من ثم يعبر عن الحكم الفقهي أو علم الفقه يبحث عن الحكم الواقعي بهذا اللحاظ، عن الحكم الواقعي بهذا اللحاظ، وإن كان إحراز الحكم ظنيا، بس هذا الظن يدعي، هذا الظن يدعي إراءة الواقع، لذلك يؤخذ به. من ثم يسمى الحكم الفقهي وعلم الفقه حكم الواقع. أما في علم الأصول، لماذا الظن بالطريق أو الطريق، بحث الطريق والظن بالطريق من علم الأصول؟ لأن هم ومحور كل علم الأصول هو ماذا؟ هو استطراق أو قل كشف الحكم الواقعي. دور علم الأصول أنه موضوعا ومحمولا، طريق وحكم طريق، حجية طريق حكم طريق، هدفه غايته مفاده إراءة استطراق، إراءة حكاية كشف عن الواقع، أو حتى لو لم يكن دليل اجتهادي ولا أصل محرز، دوره الوظيفة العملية تجاه بلحاظ حكم الواقع. هذا علم الأصول. فمن ثم كما يقول الميرزا الكبير وكلام متين، تلاميذ أخذوا بهذه الضابطة، أن بالدقة علم الأصول في طول علم الفقه، في طول، طبعا هو ليس في طول علم الفقه الفروع فقط، في طول كل العلوم الدينية، لأنه خطأ حصر فائدة علم الأصول كما مر بنا مرارا بعلم الفقه الفروع، لا فقه الدين كله. ليتفقهوا في الدين فهم كل العلوم الدينية. جيد، إذن علم الأصول طبيعة في طول الفقه، فقه الدين كله، علوم الدين كلها في طولها، يعني هو لأجل إراءة حالها، الكشف عن حالها، حكايتها. خاصية علم الأصول هكذا، حيث عرفوه بالعلم الباحث عن دليلية الدليل. الدليل يدلك، يوصلك، يستطرقك، يحكي لك، يريك الواقع. دليل علم الأصول البحث عن ماذا؟ دليلية الدليل، دليلية الدليل، محمول، وصف عارض على متن الدليل. متن الدليل خبر واحد، دليليته حجيته، الدليل متن الدليل له الدليل بوصف الدليل، الدليل بوصف الدليل يعني دليلية الدليل. نلاحظ شيء ذات وصفت بالدليل، ذات هي خبر الواحد، الظهور، الشهرة مثلا، لما جرى دليلية الدليل يعني هذا نفس وصف الدليل، محمول، حكم. فعلم الأصول هو العلم الباحث عن دليلية الدليل، هكذا وصفه. ففي علم الأصول يبحث عن عوارض، عن شؤون متن الدليل، وصفه بأنه دليل. الدليل متن الدليل كخبر الواحد في طول أحكام الفقه، يري أحكام الفقه، نفس متن الدليل خبر الواحد. المحمول وهو الحجية بعد في طول الطول، متأخر بعد رتبة بعد رتبة. لذلك التعبير في تعريف علم الأصول العلم الباحث عن دليلية الدليل، التعبير. ولو طبعا الأخوان إذا يتذكرون قلنا هذا التعريف لعلم الأصول يمثل نصف علم الأصول، وليس المقصود من نصف علم الأصول يعني الحجج، لا، نصف علم الأصول لأن مبحث الألفاظ هم الدلالة. المقصود من نصف علم الأصول من أول تعريف علم الأصول إلى التعارض، هذا يمثل مسار واحد في علم الأصول. البحث عن دليلية الدليل. لكن في مسار آخر موازي لهذا المسار الآخر، وهو ماذا؟ البحث عن المبادئ الأحكامية من أول تعريف علم الأصول إلى التعارض. هذان مساران متشابكان، وذاك المسار مبادئ الأحكامية ليس بحث عن الحكاية ولا الإراءة، ليس بحث عن دليلية الدليل ولا الدليل ولا البليل، بحث عن البنية المتنية العينية الواقعية للأحكام، مبدأ الحكم، متن الواقع، بس مو حكم الفقه، لا، ليس يبحث عن الحكم، الحكم الواقعي الفقهي، لا، عن مبدأ الحكم الفقهي، أسسه، مبدأه ومبدأ مبدأه، مبدأه في متن الواقع، كيف يتوالد؟ هذه ملاحقة المبدئية، يعني ملاحقة نظام أصول القانون، أو ما يسمى بفقه المقاصد، أو ما يسمى بأصول التشريع. إذا اختلفت هذه الحيثية أيضا في علم الأصول تختلف عن علم الفقه. علم الفقه يبحث لك عن متن الحكم نفسه. أما علم الأصول يبحث عن كيفية انطلاق هذا الحكم من حكم آخر فوقه، والذي فوقه من فوقه، والذي من فوق فوقه فوق المجرة، كيفية توالد وانشعاب الأحكام من بعضها البعض. هذه حيثية أخرى في علم الأصول تسمى بأصول القانون، بخمس ست أسماء ربما تسمى: أصول القانون، أصول التشريع، أسس الحكم، فقه المقاصد، مبادئ أحكامية لما جرى. يجمع هذين المسارين في تعريف علم الأصول التعريف القديم الأقدم لعلم الأصول، والعلم الباحث عن استنباط الحكم الشرعي. غاية الأمر كلمة الاستنباط يعرف بمعنين: استنباط حكاية هو المسار المعروف دليلية الدليل، استنباط توالد متني في الواقع هو المسار الآخر اللي هو المبادئ الأحكامية. فهو العلم الباحث عن القواعد الممهدة لاستنباط. استنباط بحسب اللغة توليد توالد، تشجير، يعني مبادئ أحكامية. يشمل استنباط مع الكشف. فالاستنباط له معنيين يشملان مساري علم الأصول. طبعا هذا ما نتبناه، وارتكازا الكثير أو المشهور ارتكازا يمشون عليه، وإن كان تصريحا بلورة مو بذاك البلور عند الإعلام، أي ما كان. فالمقصود كنا في صدد جملة معترضة: حكم الواقع والظن بالطريق. إن لماذا الظن بالواقع؟ الظن بالواقع يعني الظن بالحكم الفقهي، الظن بالطريق يعني ظن في المسألة الأصولية. ولا نغفل عندما نغاير في التعبير بين الظن بالواقع والظن بالطريق، المغايرة في وين؟ في نفس الظن، لو متعلق الظن، متعلق الظن، ظن بالواقع، ظن بالطريق، فالمتعلق هنا. وإلا الظن هو نفسه مسألة أصولية، لأن الظن هو ماذا؟ كشف. الظن هو ماذا؟ كشف وحكاية. هذا الظن الذي هو مسألة أصولية وكشف حكاية متعلقه الفقه حكم الفقه أو متعلقه علم الأصول دليل على هذا الظن، دليل على الحكم الفقهي أو دليل على الدليل، دليل الظن بالواقع يعني دليل على الحكم الفقهي، الظن بالطريق يعني دليل على الدليل نفسه، طريق معنى دليل، ظن بالطريق دليل على الدليل. زين، الآن استعرضنا مرة بنا استعراض دليل القول الثالث والرابع ودليل القول الأول. ما هو دليل القول الثاني؟ طبعا بقية أدلة القول الثالث والرابع ما استعرضناها، سنستعرضها الآن، فقط نستعرض دليل القول الثاني. دليل القول الثاني وجهان، وجه تمسك به شيخ أسد الله التستري وصاحب الفصول، ووجه ثاني تمسك به صاحب الحاشية على المعالم شيخ محمد تقي الأصفهاني، يسمونه المحقق التقي، مر بنا الأخ الأكبر للشيخ محمد حسين صاحب الفصول الأصفهاني. صاحب الفصول عنده أخ أكبر من عنده ويقال فضيلة أكثر، الشيخ محمد تقي صاحب كتاب هداية المستشهدين، طبع في مبحث الألفاظ جدا قوي، الذي سئل الشيخ الأنصاري لماذا لم تؤلف فيه علم الألفاظ، قال كفى بكتابة الشيخ محمد تقي، دقيق النظر وكذا ومتين والصهر على كل الشيخ جعفر كشرطة. ونسل ما شاء الله إلى الآن فيهم رجال دين وعلماء في أصفهان، يسمون بأغا نجفي في أصفهان إلى الآن. أيما كان، ولهم مزاوجات في أخوانهم كاشف غطاء متعددة ما شاء الله على كل مرة بقيت أي المزاوجات، لكن صافا صاحب الفصول رغم أنه نعم دقة شيخ محمد تقي كذا، لكن ابتكارات صاحب الفصول مو قليلة، ابتكاراته كثيرة. كتاب الفصول عنده ابتكارات لطيفة، في حين دقة النظر للشيخ محمد تقي أمتن صحيح، لكن ابتكارات صاحب الفصول كثيرة. وهذه خاصية صناعية، ربما يعني محقق أو أحد الأعلام يشوفه عنده ابتكارات كثيرة، واحد عنده دقة نظر دقيقة وجزلة، لكن ابتكاراته مع ذلك قليلة. هذه خواص على كل في البراعة العلمية واحد يلتفت إليها. على أي تقدير، فهناك إذن وجهان، وجهان لأي شيء للقول الثاني. القول الثاني ما هو؟ اختصاص حجية الظن المطلق، الظن الانسدادي، بعلم الأصول فقط، لا في علم الفقه يجري ولا في علوم أخرى دخيلة في الاستنباط كالرجال واللغة وكذا، فقط في علم الأصول. ما هو الدليل؟ وجهان إن شاء الله غدا نستعرضهما.